بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. من الأمور الجلية والواضحة والتي أصبحت بمثابة الظاهرة في مجتمعنا قضية كره أبنائنا للمدرسة بل للتعليم كافة، وهذه المسألة لا تحتاج إلى إقامة دليل أو برهان عليها، فقط نظرة خاطفة على الخارج ستجد علامات وأمارات لهذه القضية. يعني مثلا في هذه الأيام انتشرت عدة مقاطع تظهر احتفال طلاب المدارس بانتهاء السنة الدراسية. كيف الاحتفال؟ تمزيق الكتب، رمي الكتب، رمي الدفاتر، سب المدرسة والمدرس والتعليم. هذا الأمر ينبئ مو فقط عن كره، عن حقد على شيء اسمه دراسة، بل مو فقط دراسة، حقد عن كل شيء متعلق بالمدرسة. وإلا الآن لو تسأل أي طفل ما هو أبغض الأيام إليك، شنو بيجاوب؟ لحد زين. والسبت، السبت الآن محبوب لأنه إجازة، لكن لو ترجع قبل 5-6 سنوات أبغض الأيام للأطفال كان يوم السبت. ما الذي تغير؟ قضية ارتباط اليوم بالدراسة والإجازة. الطفل إذا غدا يوم إجازة يعني عيد، ترى أنه يطير من الفرح. وإذا غدا ترجع الدراسة شوف كأنه في عزاء. كل هذه الأمور تؤكد هذه القضية، أن أطفالنا لا يحبون التعليم، لا يحبون الدراسة، لا يحبون المدارس، وهذه ظاهرة غير صحية وتنبئ بخطر عظيم. لذلك لا بد أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال. شنو السؤال؟ ما هو سبب كره أبنائنا للدراسة وكرههم للمدرسة وكل ما يتعلق بالتعليم؟ عندنا عدة أسباب، نحن سنحصرها في 3 اتجاهات. السبب الأول يتمثل في الأسرة. الأسرة لها دور محوري في علاقة الطفل بالمدرسة وعلاقته بالتعليم عامة. كيف؟ أنت لما تجي للأسرة وعندها أطفال بيدخلوا للمدرسة، شوف الطفل يعيش حياة الطفولة، يلعب طول اليوم، ينام متى شاء، يستيقظ الصباح متى شاء، فجأة بلا مقدمات يدخل لنظام صارم. لابد تصحى الصباح 6 إلى الساعة 12، ساعة 1، يشوف الحياة تغيرت رأسا على عقب، ويرى أن الحياة الجديدة اللي هي حياة الدراسة مملة مقارنة بالحياة القديمة التي كان يعيشها وهي حياة الطفولة التي لا يوجد فيها أي قيد. طبيعي جدا هذا التغيير في نمط الحياة سيسبب له صدمة، وابتعاده عن نمط الحياة القديم الذي هو فعلا تتجلى الطفولة فيه ستجعل منه يكره الشيء الذي لأجله تغير نظام الحياة وهو المدرسة، فلذلك سيبغض المدرسة وسيكره المدرسة وسيسعى بشتى الطرق للرجوع إلى حياته القديمة. الأطفال الصغار تشوف يدخل المدرسة يوم يومين بعدين يكره المدرسة، شوف بالغصب بالقوة يأخذ المدرسة. ليش؟ بسبب هالقضية، يرى أن حياته بعد المدرسة تختلف عن حياته قبله. زين الخلل وين؟ هنا يأتي الخلل. دور الأسرة في هذه المرحلة أو قبل مرحلة الدراسة هي غرس هدف في نفس الطفل. الطفل من قبل المدرسة لا بد أن نعطيه هدف. تعال انت يا ولدي بتصير شنو؟ دكتور، بتصير مهندس، بتصير عالم، بتصير كاتب. من يوم هو صغير الهدف، ترى مو لما يكبر يطلع من الثانوي انا اقول له يلا صير دكتور. لا، الهدف والطموح يغرس في الطفل في صغر، هو بذرة. نعم الانسان يتعاهدها بالسقي في كل مرحلة من مراحل الحياة، لكن البداية تكون حتى قبل المدرسة ويعامل على هذا الأساس. وجه يوم يقول له ولدي بتصير دكتور وخلاص تنتهي القضية، لا، انت عامل على هذا الأساس. جاء الولد يلا حي الله الدكتور، راح وين الدكتور؟ مو موجود. مثال طبعا، دكتور ولا الأهداف كثيرة، فقط هذا من بابل مثال. بتجيب له ألعاب مثلا، جيب له ألعاب متعلقة بالطب، لبس طبيب مثلا، خلي يعيش الدور. فيما بعد لما يدخل للمدرسة يفهم أن الدراسة هي طريق لتحقيق هذا الهدف، فلما يدخل للمدرسة يعلم هو ليمون كان صغير لكن يستوعب، ترى يعلم أن هذه المدرسة هي أول خطوة لتحقيق هذا الهدف، فمن أول يوم سيرتبط بالدراسة، بخلاف الطفل الذي يدخل للمدرسة ولا يعلم أصلا لماذا يدخل للمدرسة. والآن ترى القضية مي فقط في الابتدائي، تعال للأطفال اللي في المتوسط أو تعال للشباب اللي في الثانوي، اسأله عندك هدف؟ لا تخلينا نسأل الموجودين، عندك هدف من الدراسة؟ ما يعرف. شوف قضى 7، 10، 12 سنة وتخرج من الثانوي، وين بتروح؟ والله ما أدري، الآن بختار. ما في هدف. المشكلة مو من هذا الشاب أو من هذا الطفل، المشكلة من الأسرة التي لم توضح له الطريق من البداية، لم تغرس فيه هدفا من البداية، لذلك حياته في المدرسة فوضى. هو داخل مو عارف ليش الله حطه في هالمكان، فبتشوف سلوكه في المدرسة شو بيصير؟ فوضى. طبيعي جدا بتصير القضية فوضى. دور الأسرة من الصغر أن تغرس في ولدها، في ابنها الطموح، تضع هدف وترفع مستوى الطموح بحيث يعيش هذا الهدف وهذا الطموح طيلة مرحلة الدراسة. دخول الطفل للمدرسة فجأة بلا مقدمات أمر ترى خطير، وهذه الفوضى التي نراها هذا سببها. الآن أنا في هالأيام أجلس مع بعض الشباب اللي متخرجين من الثانوي، ها وين بتروح؟ أي جامعة؟ ما أدري. زين التخصص؟ ما أدري. زين انت شنو الشيء اللي تشوفه محبب لقلبك؟ ما ادري ابد. صفحه بيضاء، لا هدف، لا طموح، لا مشكله. هذه مشكله، مشكله كبيره طبعا. هذا السبب الاول. فالدور الاول يبدا من الاسره التي تمهد الطفل للدخول للمدرسه. اذا اصبح الطفل عنده هدف من الدخول الى المدرسه ويرى ان المدرسه طريق لتحقيق هذا الهدف سيحبها. اما اذا يدخل لها بدون اي هدف سيرى انها مجرد تضييع وقت. لذلك اخر شيء يفكر فيه سيكون المدرسه. هذا السبب الاول. السبب الثاني، خلينا نتوسع من الاسره، المجتمع. ترى مجتمعنا له دور كبير في هذه النظرة السلبية للتعليم وللمدرسة. ليش؟ شنو تعامل مجتمعنا مع الدراسة؟ عبء ثقيل جدا. كل المجتمع أسوأ شيء عند الدراسة، حتى الآباء والأمهات، حتى الكبار. ليش؟ فروض الدراسة بتبدأ، أوف، الله يساعد، نصحى بدري ومشاوير وزحمة شوارع ومذاكرة. نفس الآباء ينظرون للدراسة على أنها عبء. طبيعي العدوى ستنتقل للأبناء. نفس الآباء بالنسبة إليهم الإجازة أفضل من الدراسة. اسأل أي أب يقول لك الحمد لله باقي كم يوم ونفتك، إيش هالفكة هذا؟ إذا هذه نظرة الآباء، طبيعي نظرة الأبناء ستكون سلبية. طبيعي إذا الأبناء ينظرون لآبائهم على أن المدرسة عبء بالنسبة إليهم، على أن المدرسة مشاغل، طبيعي جدا النظرة ستكون سلبية بالنسبة للأبناء. وكل المجتمع، اسأل أي فرد من المجتمع سترى أنه بالنسبة إليه حلمه أن تسرع الإجازة. لذلك تشوف اليوم اللي يعلن تعطيل مثلا تعليق دراسة، تشوف احتفالات، كل البيوت محتفلة، الشوارع محتفلة. ليش؟ عشان يوم تعطيل. هذا من جهة. من جهة أخرى غير قضية العبء، الآن بجينا قضية تخرج الأبناء. هل المجتمع يهتم بهذا الأمر؟ يعني هل قضية نجاح الأبناء وتفوق الأبناء مجتمعنا يعطيها أهمية؟ لا، ما يعطيها. الطفل يرى نجح ما نجح، تفوق ما تفوق، الحال هو واحد، ما يجد أي اهتمام من المجتمع. لكن لو واحد صار لاعب كرة قدم ايش بيصير؟ اوه، هذا بعد تشوف كل المجتمع مهتم به. لكن لو كان المجتمع يحتفي بالطلاب الناجحين، بالطلاب المتميزين المتفوقين، لو كل حي من الأحياء مثلا يصير عنده نظام داخلي، والله احنا الان تخرج كم عندنا طالب في الحي نجح؟ هل قد كم واحد منهم متفوق؟ هل عدد زين؟ هذا العدد نسوي احتفال، ندعو كل الطلاب ويكرم المتفوقون. هذا المتفوق شو يصير؟ سيرى انه هذا التعليم جعل له مكان بين المجتمع، سيستمر في تفوق. وذاك الطالب الذي لم يتفوق عندما يرى أبناء المجتمع كرموا المتفوق واحتفلوا به واحتفوا به واهتموا به، السنة المقبلة سيسعى لأن يكون متفوقا. بتشوف مجرد يشوف الاحتفال بيقول لك بابا أنا السنة الجاية ساتفوق. لكن لما تصير القضية متساوية، بعد الطالب تفوق أو لم يتفوق نفس القضية، ما يتغير شيء، يصير عند القضية سيان. المجتمع له دور كبير ترى في ربط الطالب سواء كان طفلا صغيرا أو شابا بالمدرسة بالتعليم. إحنا لا، إحنا ترى النظرة السلبية للتعليم مرد هذا للكبار للأسباب التي ذكرناها، يكفيك بس يرجع ترجع الدراسة تشوف بس النكت تصير على من؟ على المعلمين وعلى المدارس. طبيعي إذا بتنكت على المعلم أمام الطالب وأمام الطفل الصغير ما بيبقى أي احترام. قم للمعلم وفه التبجيل. أنت إذا تقرأ عندنا كتب كتبها بعض علماء الطائفة في آداب العلم والتعلم، يذكرون حقوق للمعلم وكيفية التعلم مع المعلم، بل في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام حق للمعلم. شوف اقرأوها إذا رجعتوا، اقرأوا رسالة الحقوق، يجعل حقوق لمن يعلم. إحنا لابد أن نطبق هذا الأمر. إذا نريد الطالب يحترم المعلم لابد إحنا أول الناس أن نبدأ باحترام المعلمين. هذا السبب الثاني. زين، نجي للسبب الثالث وهي لعلها القضية الأهم من الأسباب الثلاث. نفس البيئة التعليمية يعني المدرسة، هل هذه البيئة هي بيئة جاذبة للطلاب، بيئة مريحة لطلب العلم أم لا؟ لا، هي بيئة شنو؟ بالدرجة الأولى طاردة للطلاب. ليش؟ تعال للمدارس كمباني، يعني تعال تقييم معماري بالدرجة الأولى. الطفل لما ينظر إلى المكان نظرة الطفل غير عن نظرة إحنا. لما نشوف مثلا عمارة كبيرة، برج كبير، مكان واسع، إحنا ككبار يعجبنا نقيم المبنى بهالصورة، بضخامة المبنى. الطفل لا، الطفل ينظر بعينه كطفل. شنو بعينه؟ يعني ينظر للأشياء التي تجذبه هو كطفل. في المدارس ترى ما يجذب الطفل ضخامة المبنى وجودة الطاولات وصبغ الجدران، لا، اللي يجذب الطفل هي الأشياء التي تهمه، وهي بالدرجة الأولى القضايا المتعلقة بالترفيه. طفل في المدرسة يريد ملاعب، يريد ألعاب، يريد بيئة خضراء، مساحة خضراء، هذه الأشياء التي تجذب، يريد ألوان، صور تناسبه كطفل، هذه الأشياء التي تبعث السرور في الطفل وتجذبه. لكن الأشياء التي نحن نراها عظيمة وكبيرة وجميلة ترى بنظر الأطفال هذه كئيبة. أنت الآن تشوف مثلا بناية كبيرة تعجب ما شاء الله، طفل لا يراها كآبة، لكن حط الطفل في مساحة خضراء واسعة يستانس. الآن في الدراسات النفسية كلها مجمعة أن أفضل وسيلة للتعليم هي التعليم بالترفيه، مو أن يرفه على الطفل في التعليم، لا، أن تكون نفس إيصال المعلومة هي في شكل ترفيه، في عملية تفاعلية بين الطفل والأستاذ، هذا التعليم الناجح. لذلك تشوف الدول الأجنبية قللت من ساعات التعليم وكثرت من ساعات الترفيه، لكن مو أي ترفيه، ترفيه هادف، نفس هذا الترفيه فيه تعليم. أما هذا التعليم الجاف بين قوسين مثلي أنا الحين بصورة واحد يلقي، قد الكبار يستهويهم لكن الصغار لا. لذلك هذا الكلام ترى يجري حتى على الدورات الدينية للأطفال، بتعلم الأطفال أحكام التكليف مثلا، وضوء، صلاة، بتعلمهم القرآن، الأحاديث. مو يجي واحد على كرسي ويلقي، لا، لابد أن نستعمل الأساليب اللي ثبت علميا فاعليتها، وهي أن يكون دمج بين التعليم وبين الترفيه. المشكلة الآن المدارس بما هي مدارس، مساحة الترفيه فيها جدا قليلة. المساحة التي تجذب الأطفال الأبناء جدا قليلة، وهذا أمر سلبي. لذلك يجعلهم يريدون الشارع، البيت، الأماكن الأخرى، هذا من جهة. من جهة أخرى نفس البيئة الاجتماعية في المدارس أيضا بيئة سلبية. ليش؟ نفس في المجتمع الطلابي سواء كانوا كبار أو صغار، في ظواهر سلبية فعلا تحتاج إلى محاربة، مو فقط مواجهة، محاربة. مثل ماذا؟ مثل ظاهرة التنمر بين الطلاب. يجي واحد طالب كبير في السن وعنده عضلات وشجاع، وتشوفه شو يسوي؟ يكفخ في الأولي والتالي. هذه احنا ترى ننظر لها على انها لعب اطفال، هي لا، القضية خطيرة طبعا. القضية لها ابعاد نفسية خطيرة جدا، من شأنها ان تدمر الطفل، يدمر الطفل. ليش بعض الاطفال يصير ما يبغى المدرسة؟ طبعا بعض الاباء يقول لا، هذه عيارة من الطفل، كسول ما يبغى. لا، قد يكون سبب في المدرسة، قد يكون شخص في المدرسة متنمر عليه، يعني وين يشوفه يهينه، وين يشوفه يضربه، يفعل ويفعل، يستهزئ به. الطفل ما يتكلم، ليش؟ يخاف. فماذا يفعل؟ يسكت، لكن يعرض عن المدرسة. الآباء ما يلتفتوا لهالقضية، الآباء الطفل ما راح، لا، غصب تروح للمدرسة. لا، نفس المدرسة ترى فيها قضايا سلبية، وهنا الخطاب يوجه للأسرة التعليمية سواء كانوا مدرسين أو كانوا إدارة. ترى اسم الوزارة هي تربية والتعليم، القضية هي بالدرجة الأولى تربية قبل أن تكون تعليم، والوقت الذي يقضيه الطالب في المدرسة أكثر من الوقت الذي يقضيه في البيت مع الأسرة مع الأب. لذلك لا بد من هذه اللمسة الأبوية من المدرسين، من الإدارات. من المهم أن يراقبوا هذا المجتمع الطلابي، ما الذي يحصل فيه؟ في قضايا الآن تحصل، لننزه المسجد أن نتحدث فيها، يعني أطفال سن صغير وتفعل فيهم قضايا جدا سيئة بدون رقيب. والمشكلة الآباء ما عندهم القدرة على استنطاق الأبناء، بحكم شدة الأب، بحكم عدم تواصل الأب مع الطفل، بحكم قضايا كثيرة. فالطفل يواجه مصاعب شتى في هذا المجتمع، تتراكم القضية. شنو النهاية؟ النهاية أنه في النهاية يفشل، يكره الدراسة ويفشل. هذه بعض الأسباب فقط، وإلا في أسباب أخرى كثيرة جدا. المحصلة أن هذه المسألة قضية كراهية الأبناء للمدرسة، حقد الأبناء على المدرسة، قضية لابد أن تعالج. ليش؟ لأنه ترى ما لم تكن هناك محبة وانجذاب من الأطفال إلى المدرسة، ترى لن ننتج مبدعين. قد يكون عندنا متفوقين في إطارنا الداخلي، لكن مبدع لن ننجب مبدعين، لأن الشرط الأول في الإبداع هو أن يكون الإنسان يعمل الشيء الذي يحبه. أنت ما لم تحب الشيء وتفعل هذا الشيء بحب وبانجذاب إليه يستحيل أن تكون مبدعا. وهذا الشيء الذي يفسر قلة المبدعين في مجتمعنا بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى. السبب هذا أننا أطفالنا أبناؤنا الخطوة الأولى للإبداع وهي التعليم هذه الخطوة مفقودة. ليش؟ لأنهم لا يحبون هذا الأمر، في حين أن ديننا الإسلامي هو بالدرجة الأولى دين العلم ودين التعليم. هذا الدين الذي بدأ بماذا؟ بإقرأ، بدأ بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. أول شيء ذكره الله للإنسان هو التعليم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه. شوف دائما هذا الترابط بين الإنسان وبين العلم. لذلك نحن كمسلمين لا بد أن يكون همنا الأول هو العلم بمفهومه الواسع جدا. والله عز وجل في كتابه الكريم صريح أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلى الله على محمد وآل محمد.